بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رمي المحصنات. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في حد القذف. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب رمي المحصنات. والرمي معناه هو القذف، والمحصنات من الحرائر العفيفات، سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة. ذكر المؤلف رحمه الله حد القذف حيث ساق الآيتين، وذكر أنه أيضا من كبائر الذنوب. فالقذف هو الرمي بالزنا أو باللواط والعياذ بالله. فإذا رمى شخصا قذفه بالزنا أو باللواط فإنه ولم يكن كذلك ولم يأتي ببينة على ذلك، فإنه يقام عليه الحد إذا طالب المقذوف بنجلد 80 جلدة ويفسق ولا تقبل شهادته إلا بعد التوبة، ويكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. يكون مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأن كبيرة أصح ما قيل في تعريفها أنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. وقد ترتب عليه حد في الدنيا وهو الجلد، وترتب عليه وعيد في الآخرة. يقول: لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هو كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا قال ما يفعل باب قذف المحصنات، يعني باب حكم قذف المحصنات. حكمه أنه أن من قذف المحصنات ولم يأتي ببينة يجلد 80 جلدة ويفسق، يكون فاسقا ولا تقول شهادته. قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات، يعني العفيفات التي لا تخطر ببالهن الفاحشة، كما في الآية الأخرى الغافلات. والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات من الحرائر، العفيفات الحرائر أبكارا أو مزوجات. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. حكم الله عليه بثلاثة أحكام: الحكم الأول أنه يجلد 80 جلدة، والحكم الثاني أن شهادته ترد، والحكم الثالث أنه يكون فاسق. واستثنى الله تعالى من تاب، قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فمن تاب تاب الله عليه، لكن لا بد من أداء حقوق العباد، لا بد من أداء حقوق العباد، يقام عليه الحد إذا أكذب نفسه ويستسمح. صحيح، استسمح حق للمخلوق فإنه يسقط. أما إذا أتى بشهود فإنه يسقط عن الحد، إذا أتى ببينة على ما قال، وهي أربعة شهود. إذا البينة تختلف، تكون الشهود تكون بأربعة شهود في الزنا وفي الجواز وفي الأموال، يكفي لا بد من يكفي شاهدين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم أو رجل وامرأتان في الأموال، في الأموال وما يكفي شاهدان، وفي الزنا القتل لا بد من أربعة شهود رجال، ولا يقول فيها النساء، ولا بد أن يشهدون الرؤية، وهناك ما تقبل فيه شهادة النساء، شهادة المرأة العدل فيما هو من خصائص النساء، فيما لا طلع للنساء كالبكارة والثيوبة والرضاع، تقبل فيه شهادة المرأة العدل. بين الله تعالى في هذه الآية حكم القذف، وأن هجر 80 جلدة إذا لم يتم بينة ويفسق ويتغير الشذ أبدا. وحكم الرجال كالنساء، من قذف المحصن من الرجال فكذلك الحكم واحد، ليس خاصا بالنساء بالإجماع، عقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصن من النساء. هذه آية النور. والآية الأخرى أيضا في سورة النور: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. هذه الآية فيها الوعيد في الآخرة. إن الذين يرمون يعني يقذفون محصنات الحرائر العفيفات الغافلات التي لا تخطر ببالهن فاحشة لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب، فوعد باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولهم عذاب عظيم، فدل على أنهم الكبائر، على أن القذف من كبائر الذنوب، اجتمع فيه الحد وفيه الوعيد في الآخرة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل الناس الذي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. هذا هو الشاهد الحديث السابع، هذه المحصنات الغافلات المؤمنات، جعل من السبع الموبقات. اجتنبوا، ابتعدوا، السبع الموبقات المهلكات. السبع الموبقات لأنها تهلك صاحبها في الدنيا بالإثم وفي الآخرة بالعذاب. قال النبي: اجتنبوا، ولم يقل لا تفعلوا، هذا أبلغ، يعني باعدوا بينكم وبين هذه السبع الموبقات، اجتنبوها وتباعدوا عنها، السبع الموبقات المهلكات. قال رسول الله يومهن: قال: الشرك بالله، هذا أعظم الذنوب، وهو أن يشرك مع الله أحدا في عبادته وحقه سبحانه، وهذا أعظمها وأشدها. ثم السحر، لأنه لا يكون إلا بالشرك، فيكون نوع من الشرك السحر الذي صاحبه تصب الشياطين من الشرك، نوع من الشرك. أما السحر الأدوية والتدخينات وسقي الشيء فضر من غير دعوة علم الغيب ومن غير تصب الشياطين، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. السحر الذي يتصل صاحبه الشياطين فهذا كفر وردة، ولهذا ذكره بعد الشرك لأنه نوع منه. والثالث: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، قتل النفس من أعظم الذنوب. سيأتي بيان سبب الأدلة في جواب قتل النفس في كتاب الديات. والله تعالى قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجزاؤه الدنيا بأسرعه على الله من قتل رجل مسلم إلا بالحق، بالحق قصاص مستحق القتل هذا مستثنى كالقصاص، إذا قتل وكذلك إذا ارتد فإنه يقتل بحق، وإذا زنى وهو محصن يرجم أيضا كما في حديث ابن مسعود لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: كذب الزاني والنفس بنفس والتارك لدين المفارق للجماعة وأكل الربا. الربا هو الزيادة، الربا نوعان: ربا الفضل وربا النسيئة. أكل الربا لما فيه من الظلم والبغي والعدوان، هو من كبائر الذنوب العظيمة، وقد توعد الله عليه بوعيد شديد، توعد صاحبه بالحرب، وهذا من أعظم، فهو من أعظم الجرائم. قد تساهل الناس بهذه الكبائر العظيمة ونسيها في هذا الزمن، فصار كثير من الناس لا يبالي ويأخذون الربا، يأكلون الربا ويسمونه فوائد أو عمولة أو ربح مركب، وكأنه شيء حلال. صلى الله عليه وسلم العافية. وصاروا لا يتورعون من أكل الحرام، يبيع دراهم بدراهم أو يقترب دراهم بدراهم أو يسر دراهم بدراهم ويعطيه دين في ذمة الدراهم ويعطي الشيء الحاضر، كما يفعل بعض الناس يكون له دين يقول لا أعطيك المال الحاضر وتقبل الدين من الحكومة أو من الشركة أو من المؤسسة، يعطيه دراهم حاضرة ويتقبل الدين المؤجل، وهذا ربا صريح. صلى الله عليه وسلم. وكذلك الذي يعطون أسماءهم في الشركات الجديدة، يعطيه الاسم يقول أعطيه الاسم، يعطيه دراهم مقابل الاسم، هذا يأكل مال بالباطل. كيف تعطيه الاسم؟ الاسم يملكه الاسم، سهم بنفسه ما يأخذ اسم غيره ويعطيه مقابل الدراهم، أو يقول لا أعطيك جزء من الربح، ويكون الربح بيننا وبينه مقابل الاسم، ولا يبالي كثير من الناس ولا يسألون، أو يعطيه استحقاق له يصارفه من البنك وغيره ويعطيه مقابل، أو يعطيه صرف الراتب الشيك ويعطيه مقابل إذا كان يصرفه لا مقدم وهو لا يصرف إلا بعد 10 أيام أو 5 أيام يعطي مقابل ويصرفها في الحال، كل هذا من الربا ومن أكل المال الباطل. صلى الله عليه وسلم والعافية. وأكل مال اليتيم، اليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير دون البلوغ، قال له يتيم الذي فقد أباه وهو دون البلوغ. الواجب على ولي اليتيم أن ينمي ماله ويجنبه الأخطار ويخرج زكاته، فإذا أكل ماله صار من أعظم الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنه صغير لا يدافع عن نفسه. ولهذا قال الله تعالى: ولا تأكلوا وإسرفوا بدارا أن يكبروا، أن يبادر مال اليتيم قبل أن يكبر ويطالب بحقه، يبادر فيأكل ماله بغير حق. في الحديث: إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. فاليتيم بدل من أن يرحمه وينفق عليه وينمي ماله، هذا والعياذ بالله تسلط على ماله ويأكله بغير حق. والكبيرة السبب: التولي والزحف، يعني الفرار من صف القتال في الجهاد في سبيل الله. إذا وقف في صف القتال مع المسلمين فر وخذل إخوانه المسلمين، هذا من كبائر الذنوب، إذا وقف في الصف صار على الجهاد عليه فرض، لا يجوز الأسر ولا فر، ولو كان قبل ذلك مستحب، قد يكون الجهاد مستحب في حقه، لكن إذا وقف في الصف فليس له ولا فر. ويخذل إخوانه المسلمين، لأنه إذا فر خذل إخوانه المجاهدين، إلا في حالة الاستثناء والله، متحرفا أن يكون متحرفا للقتال أو متحيزا للفئة. متحرفا للقتال كان يفر ليوهم العدو أنه فر، فإذا لحقه العدو كر عليه مرة أخرى، أو ينحاز من فئة إلى فئة من المسلمين، طائفة إلى طائفة، وبعد ذلك توعد الله صاحبه بالنار. قال أبي يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. دل على أنه من الكبائر، فقد توعد عليه بالنار. هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه من كبائر الذنوب الموبقات، من السبع الموبقات. السبع: قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، قذف الرمي بالزنا أو باللواط، المحصنات الحرار المعففات، المؤمنات غير يخرج الكافرات، الغافلات اللاتي لا تخطر ببالهن فاحشة من عفتهن، قوله المؤمنات يخرج المحصنات العفائف والحريرات الحرائر. وسيأتي حكم قذف العبيد في الباب الذي بعد هذا. المحصنة هي الحرة العفيفة. والكبائر كثيرة ليست محصورة في السبع، هي كبيرة. ولهذا لما سئل ابن عباس هل هي سبع، قال هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية قال إلى السبعمائة أقرب. والحافظ ذكر شيئا منها وقال إنه تتبعها من نصوص، وأنه له مؤلف في عد الكبائر، ونسأل الله أن يوفق لإتمامها. وذكر ابن الصلاح أمارات الكبيرة، منها إيجاب الحد، ومنها الإعادة عليها بالنار، ومنها وصف صاحبها بالفسق، ومنها اللعن في حديث أبي سعيد: كل ذنب يدخل صاحبه النار. وبعض العلماء قال كل ذنب فهو كبيرة لكنها ضعيف. وصح كما سبق أنها ما ترتب على حد في الدنيا أو عيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. سأل بعض العلماء نفي عن صاحب الإيمان، أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنا، أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمؤلف يقول شرعت في جمع الكبائر، يعني كان مؤلف خاص، وأسأل الله لي أنا على تحريره. نعم. نعم. صور إيش؟ صلى الله العافية. هذا من إعلان فاحشة، هذا من إعلان فاحشة. صلى الله العافية، هذا ما يزيد الجريمة والعياذ بالله سوءا وقبحا. وإذا صور أعوذ بالله، هذا جمع بين الشرور كثيرة والعياذ بالله. نعم. لا ما تكون تهمة، يؤخذ ويعزر حتى يقر. نعم.
عفى الله عنك شيخ، هل في الحديث والآية دلالة مفهوم على أنه إذا لم يكتمل عدد الشهود أنهم لا يشهدون عندما يرون؟
نعم. إذا لم يتم الأربع شهود فيقام عليهم الحد إذا كانوا ثلاثة، ولم يحصل هذا إلا كاد أن يحصل في ثلاثة أو أربعة إخوة أنهم شهدوا على وأنهم تركع الرابع وقيم عليهم الحد.
لكن هل يطالبون بالشهادة؟
نعم.
إذا لم يكتمل العدد هل يطالبون بالشهادة؟
إذا لم يكتمل لا، إذا لم يكتمل ما يحصل بقصد.
هل يرفعون قدح مثلا؟
نعم.
هل يلزمهم رفع قدح في الرجل مثلا بتعريض أو شيء من هذا؟
التهمة هذا تهمة يوخى تعزيز. نعم. سبق في إحصان العبيد وقصة الزانية اللي أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد. قال لا يشترط أنه يقام عليهم ولو إذا كانت محصنة وثنية، ومن قال من قال أنه يشترط قال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم هم بحكم التوراة الحناف، والصواب أنهم إذا ترافعوا علينا حكم المسلمين، المحصن منهم العفيف يرجم يتزوج ويجاد البكر. نعم. هو الصواب انه حق لآدم اذا عفا، ولم حق لآدم اذا عفا سقط. نعم.
باب قذف العبيد. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن فضيل بن غزوان عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال.
نعم. هذا الترجمة في قذف العبيد، والمراد العبيد الأرقاء وهم الذين يباعون ويشتروا العبيد ذكورا أو إناثا، وعبر بالعبيد لما جاء في بعض الحديث، والأمة والعبد حكمهما سواء، الذكر والأنثى حكمهما سواء، وحكم العبيد يعني المراد قذف الحر أو الأحرار للعبيد، فالعبيد مفعول به، يعني باب قذف الأحرار العبيد يكون الأحرار فاعل والعبيد مفعول. ويحتمل أيضا أن يكون من باب الإضافة للفاعل، باب قذف العبيد يعني إذا قذف العبد حرا فهل يجلد؟ نعم، هذا من باب أول لا شك، إذا قذف العبد حر، إذا قذف العبد عرا عبدنا حرا ويقوم على حد. أما قذف الأحرار العبد الحر إذا قذف العبد هذا لا يقال به، باب قذف العبيد عن الأرقة. ذكر فيه حديث القاسم قال من قذف الملوك هو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال، إلا أن يكون كما قال، وهذا وعيد شديد، يعني هذا يدل على أن السيد إذا قذف عبده فإنه يقوم على الحد يوم القيامة، أما في الدنيا فلا، وهذا فيه تحذير من قذف العبيد، إذا قذف السيد عبده وليس كذلك يقيم على الحد يوم القيامة. والعبد إذا قذف نصف ما على الحر إذا كان أو أنثى كما في الزنا، فالزاني العبد عليه نصف ما على الحر 50 جلدة، الذكر والأنثى سواء، خلاص فإن أتينا بفاحشة عليه نصف ما على المحصنات من العذاب، والعبد وقيس عليه العبد. وكذلك أيضا إذا قذف فإن عليه نصف على الحر عند جمهور العلماء، وذهب هذا الظاهر إلى أنه حد الأحرار إذا قذف العبد إذا كان هو القاذف فإنه ينصف حد الحر، يكون 48 جلدة عند جمهور العلماء ذكرا كلا أنثى. وذهب على الظاهر وجماعة إلى أنه كالحر القذف، إنه الذي ينصف على في الزنا كما نص الله عليه وعليه النص على النص. وأما القذف فلم يأتي معه يدل على النصف، والجمهور قاسوا عليه فقالوا ينصف حد في حد في حقه. وأما الحر إذا قذف العبد فإنه لا يجلد في الدنيا. نقل المهلب الإجماع، المهلب أجمع على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد، ودل هذا الحديث على أن ذلك لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكر كما ذكر كما ذكره في الآخرة، وإنما خص ذلك في الآخرة تمييزا للأحرار من المملوكين. فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول ويتكافؤون في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفو. في الآخرة تزول ما في ملك، خير السيد والعبد سواء، يقال عليه الحد على السيد ولا مفضلة إلا بالتقوى. سئل نافع عن سليم بن عمرو عما قذف أم ولد الآخر فقال يضرب الحد صاغرا. نعم
فالله. باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه وقد فعله عمر رضي الله عنه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه فقال صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل. فقال إن ابني كان عسيفا في أهل هذا فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلدمئة وتغريب عم، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلدمئة وتغريب عم. ويا أنيس اغد على امرأة هذا فاسألها فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها.
نعم. الأولى أخرون لأن على ابني جلد أمئة منصوب على الاسم أن، والثانية جلد وعلى ابنك جلد في الرفع. قبل ننسى اليوم آخر الدروس إن شاء الله، يعني الأربعاء والخميس ما في درس، في درس في المساء الليل آخر الدروس إن شاء الله، تستنى في الدروس إن شاء الله بعد العيد بعد الاختبارات. هذه الترجمة سبق المؤلف ذكر في صفحة 60 نفس الترجمة، باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه، وذكر نفس الحديث. باب من أمره، يعني التقدير من أمره الإمام بأن يقيم الحد غائبا عنه. هنا قال باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، متقاربة الترجمة. هناك باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد عنه غائب عنه، يعني إذا أمر الإمام شخصا أن يقيم الحد نيابة عنه وهو غائب. هنا باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه، وقد فعله عمر. ذكر في قصة العسيف سبق المؤلف رحمه الله ذكر مرات، وفيه أن الرجل قال أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، يعني بحكم الله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأقضين بينكم بكتاب الله، يدل على أنه لا ينبغي للقاضي أن يغضب إذا قال له خصم واقض بكتاب الله. فإن الرسول أشرف الخلق قال له هذا العربي ولم يغضب، وفيه دليل على أن البكر يجلد والثيب يرجى وأن الزانيين كل لهم حكم، فالعسيف هذا بكر فجلد والمرأة ثيب رجمت، وفيه أنه لا مصالحة في الحدود ولا مفاداة في الحدود، فلا بد من إقامة الحد، وفيه الوكالة في إقامة الحد، فالنبي وكل أنيس أن يقيم عليه الحد، وفيه أن اعتراف الإنسان على غيره لا يلزم به، فهذا الرجل قال إن ابن هذا زنى بامرأة هذا فلم يأخذ بقوله حتى أرسل إليها اعترفت. وسبق أن المؤلف محمد ترجم على هذا الحديث في تراجم، وأن هذا الرجل قذفها، فالنبي أرسل إليها، فهل يجب على الإمام أن يرسل؟ الجمهور قالوا هذا يختلف على حسب ما يراه الإمام، والنووي والجماعة قال يجب عليه أن يرسل إليها، فإن اعترفت رجمها، وإن لم تعترف جلد من قذفها حد القذف. وفق الله جزاك صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فتعاد الأرواح إلى الأجساد. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله: وذلك حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة البعث والنشور. قال تعالى: وإذا نفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث، والأرواح جمع روح.
ويطلق على نفخة الصعق كما في آية الزمر، ذكر الله نفختان، قال: نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله ثم نفخ فيه أخرى. فالنفخة الأولى نفخة الصعق والموت، ونفخة الثانية نفخة البعث، نفختان: نفخة موت صعق وموت، ونفخة نفخة بعث. قال بعض العلماء في نفخة ثالثة وهي نفخة الفزع، جاء هذا في حديث في ضعف من رواية سفيان بن رافع وهو ضعيف. والصواب النفخة الأولى هي طويلة، أولها فزع وآخرها صعق وموت، نفخة الفزع المذكورة في آية النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. وفي سورة الزمر نفختان: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فنفخة الفزع والصعق واحدة، أولها فزع لنفخة طويلة يطولها إسرافيل، وآخرها صعق وموت. نعم،
عفى الله عنك. وإذا أطلق النفخ في الصور فالمراد به نفخة البعث، والأرواح جمع روح، وهو ما يحيا به الإنسان، وهو من أمر الله كما قال سبحانه: قل الروح من أمر ربي.
ويذكر المؤلف يقول: الروح هو الروح الفرعية، إن الروح إذا في الحديث إن الروح إذا قبض تبعه البصر. نعم،
حسن الله عليك. قال شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله: وروح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل الحديث، وقد حكى إجماع الأمة على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة السلف، ويجب الإيمان بالبعث والنشور، ويكفر الإنسان بإنكاره. قال الله سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. والبعث والنشور مترادفان، وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها. والبعث لغة إثارة الشيء، والمراد به هنا إحياء الأموات وخروجهم من قبورهم ونحوها إلى حكم يوم القيامة. والبعث والنشور مترادفان، وهما بمعنى وهما بمعنى إعادة الأبدان وإدخال الأرواح فيها.
نعم يقال الإثارة والنشر كذلك نشر يعني بعث. نعم
عفوا لك. ويقال نشر الميت وأنشره بمعنى أحياه. وأما الحشر فهو لغة الجمع، تقول حشرت الناس إذا جمعتهم، والمراد جمع أجزاء الإنسان بعد تفرقها ثم إحياء الأبدان بعد موتها، فيبعث الله جميع العباد ويعيدهم بعد موتهم ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء بينهم، وأدلة ذلك في الكتاب والسنة والإجماع. قال ابن القيم وغيره: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. قال جلال الدين الداراني: هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقوله سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
قال جلال الدين
الداراني هو بإجماع أهل الملل وبشهادة نصوص القرآن الذي لا يقبل التأويل، كقوله سبحانه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو حاتم والضياء في المختارة وابن مردوية والبيهقي عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم حائل ففته بيده فقال: يا محمد، يحيي الله هذا بعدما أرم؟ قال: نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. فنزلت الآيات من آخر سورة ياسين: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة الآيات. فهذا نص صريح في الحشر الجسماني. وقد ورد في عدة مواضع من القرآن التصريح به بحيث لا يقبل التأويل، فيجب الإيمان به واعتقاده ويكفر منكره كما تقدم.
نعم، وقد انكرت الفلاسفة حشر الأجساد، وقالوا إن الحشر إنما يكون للأرواح، البعث يكون للأرواح، وأما الأجساد فإنها لا تبعث، وهم كفار بهذا. بل المؤمن بأن الجسد يبعث فهو كافر. أما معاد الأرواح، يقول معاد الأرواح لا الأبدان، فالأرواح باقية إما في نعم في نعيم في عذاب ما تفنى، ولها صلة بالجسد. قد أنكر ابن سينا في رسالة الأضحوية أنكر البعث، قال إن البعث إنما الأرواح، وغيره من الفلاسفة. نعم
حسن الله. قال عفى الله عنك: وأما النفخ في الصور فينفخ فيه ثلاث نفخات: نفخة الفزع وهي التي يتغير بها العالم. قال الله سبحانه: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي رجوع ومرد. وقال تعالى قال الله سبحانه: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، أي رجوع ومرد. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. سميت نفخة الفزع لما يقع من هول تلك النفخة. والنفخة الثانية نفخة الصعق، وفيها هلاك كل شيء. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، الآية. وفسر الصعق بالموت، وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. قال عفوا عنك: وفسر الصعق بالموت، وهو متناول حتى الملائكة، والاستثناء متناول لمن في الجنة من الحور العين وغيرهم. الثالث نفخة البعث والنشور. قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال: ونفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون.
ثم نفخ فيه أخرى
ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أحسن الله لك. وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، وما الصور؟ قال: عظيم، إن عظم داره فيه كعرض السماء والأرض. فينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين.
وهذا كما سبق مرجوح، الصواب أنهما نفختان، والنفخة الفزع ونفخة الصعق واحدة، أولها فزع وآخرها صعق. وإنما ثلاث نفخات جاء في حديث ضعيف في إسماعيل بن رافع. كيف الحديث هذا يقول إيش؟
قال عفوا عنك، وأخرج ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله وما الصور؟ قال عظيم، إن عظم داره فيه كعرض السماء والأرض، فينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. انتهى. قوله فيقوم الناس من قبورهم إلى آخره. قال سبحانه،
قال هذا حديث هو حديث ضعيف.
أحسن الله عليك، عفى الله عنك. هذا يقول الأخ لؤي من العراق، يقول أسأل عما هو الواجب على أهل العراق وأنتم تعلمون ما يجري لهم، حيث أني من سكان بغداد ونعاني ما نعاني من ترك صلاة الجماعة وعدم التزام بالهدي الظاهر، لأني سأقتل على ذلك، وأنا طالب في الجامعة في السنة الثالثة، وأريد أن أكمل كليتي كي أهاجر إلى مكان أقيم فيه ديني، فما هي نصيحتكم لي؟ ومع العلم أن أهلي لا يرضون بالهجرة، فأرجو من الشيخ أن ينصحني ويدعو الله لي ولإخواني أن يكشف عنا هذه الغمة التي سلبتنا النوم والأمان.
نسأل الله أن يكشف كربتهم، نسأل الله أن يكشف كربتهم ويحقن دماءهم ويرفع ما نزل بهم من الضر. نسأل الله أن يكشف ما نزل بهم، نسأل الله أن يوفقهم لفقه في الدين ولجمع الكلمة، ونسأل الله أن يرفع ما نزل بهم من الضر، وأن يحقن دماءهم، وأن يخرج عدوهم من ديارهم. وأما الهجرة فينظر ما هو الأصلح له، يراعي الآن حال والديه الآن، ينظر ما هو الأصلح له والأنفع له، ولا يترك والديه. نعم، ينظر ما هو الأنفع. نعم، يشاور من يثق به من أقاربه. نعم.
عفوا عنك، هذا سائل يقول ما حكم تسمية البنت بود أو بود؟
ما ينبغي لها، اسم صنم كان يعبد، ود وسوع ويغوث وسمع، ما ينبغي أن يسمى باسم الصنم. نعم.
عفوا عنك، يقول ما حكم الجلوس في مجلس فيه أناس يدخنون، وإذا كان مكان عمل لا بد من الجلوس فيه، فما العمل؟
العمل لا بد أن تنصحهم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن استمروا فقم عن هذا المجلس فلا تجلس فيه، اطلب مكان آخر، اطلب أن تنقل إلى مكان آخر، لأنك تكون شريكا لهم في الإثم في هذه الحالة. نعم.
عفوا عنك، هذا الأخ من الكويت يقول الشيعة يقولون أن عمر بن الخطاب كان لا يحفظ القرآن، وكان لا يعلم بالسنة، وكان يجتهد في المسائل، ولو خالف القرآن ما يتمشى مع مصالحه.
كذبوا الشيعة، قوم بهت، هم جهال لا يعرفون من السنة شيئا، لا سيما الرافضة، وهم ينقمون على الخلفاء، على الصحابة، وعلى الخلفاء الراشدين، وعلى الخلفاء الثلاثة بالخصوص، قبحهم الله. عمر رضي الله عنه ملهم، يعرف السنة والكتاب، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول شهد له بالجنة. نعم،
أحسن عليك. يقول هل يجوز لي أن أرد عليهم بحسب ما أعلم؟
نعم، بعد أن تعرض هذا على أهل العلم حولك حتى لا تغلط. نعم.
عفوا عنك، يقول الأجير يقاضى أجره ويقول للمستأجر جزاك الله خيرا، هل هذا شرك؟
إيش؟
الأجير يتقاضى أجره ويقول للمستأجر،
أجير ولا مؤجر؟
يقول عندي الأجير. عفوا عنك،
يتقاضى إيش؟
أجره ويقول للمستأجر جزاك الله خيرا، هل هذا شرك؟
لا، كيف يكون شرك؟ مش وجه هذا، إذا قضى أجره وقال جزاك الله خيرا دعا له جزاك الله خيرا حيث إذا قال الأجير المؤجر جزاك الله خيرا الواضع وأجرته حسن، أو كذلك المستأجر إذا أخذ الأجرة من المؤجر وقال جزاك الله خيرا حسن دعا له، ما في شيء من الشرك. نعم.
عفوا عنك، هل حج وعمرة من يلبس المخيط صحيحة نظرا للظروف الصحية تلزمه ذلك؟
نعم صحيحة، ولكن عليه أن يفتي عن لبس المخيط إذا كان محرم. لبس المخيط مثلا ظروف صحية كان يكون مريض أو يكون لا يتحمل البرد، إذا لبس الثوب حجه صحيح وعليه الفدية، يطعم 6 مساكين أو الوحشات أو يصوم 3 أيام، وإذا غطى رأسه فكذلك فدية أخرى. نعم.
مثلا هذه الأخت حليمة من الصين تقول نحن
إذا كان ذكر، أما الأنثى معلومة تلبس ما تشاء وتغطي رأسها. نعم.
الأخت حليمة من الصين تقول نحن طالبات في الجامعة، مقرر لنا حفظ بعض أجزاء القرآن، وقت الاستماع محدد، وكثيرا ما أكون في حالة الحيض، فهل يجوز لي أن أمس القرآن وأنا حائضة؟
لا يجوز أن تمسه، لكن لها تقرأ عن ظهر قلب أو تمسه من وراء قفازين أو تكون أختها التي تفتح لها المصحف. يصح قول العلماء أن الحائض تقرأ عن ظهر قلب، جمهور العلماء على أنها لا تقرأ قياسا على الجنب ولحديث ضعيف ورد في الباب، والصواب أنها تقرأ عن ظهر قلب لكن لا تمس المصحف إلا من وراء حائل. نعم.
حفظا كذا الأخ سليم من فرنسا يسأل عن تفسير ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
على ظاهرها حكم الله تعالى بالكفر على من حكم بغير ما أنزل الله، لكن هذا يختلف، قد يكون كفر أكبر قد يكون كفر أصغر. إذا استحله رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال وأنه جائز فهذا كفر أكبر، وكذلك إذا حكم كما لو حكم بالقوانين وبالأعراف وبالسلوم التي بين القبائل، وكذلك إذا غير شرع الله وغير دين الله في كل شيء كفر. أما إذا كان في بعض المسائل ولم يستحله حكم في بعض القضايا طاعة الهوى والشيطان وهو يعلم أنه حرام وأنه لا يجوز له وأنه مرتكب لكبيرة فهذا يكون كفر أصغر وكبيرا فهذا منه. نعم.
فعلا كذا الأخ أسامة من مصر يقول نحن الآن نعمل في مشروع ضخم هدفه الأساسي والوحيد نشر العلم بين طلاب العلم خاصة الفقراء منهم، وذلك عن طريق مراحل، أولها شراء الكتب التي لا غنى لطالب العلم عنها كالبخاري ومسلم وغيرها وككتب السلف في العقيدة، ونهتم أن نحصل على أفضل الطبعات وأتقنها، ثم في المرحلة الثانية ندخل هذه الكتب إلى الحاسب عن طريق تصويرها بالماسح الضوئي وبهذا نضمن أن تكون النسخة المدخلة هي بعينها الطبعة الجيدة المختارة، والمرحلة الأخيرة نشر هذه الكتب على الشبكة بلا مقابل مادي، وكذلك توزيعها عبر أسطوانات تباع بلا أي ربح مادي. لكن واجهتنا مشكلة أساسية وهي حقوق الطبع، فبعض دور النشر رفضت أن تسمح لنا بتصوير الكتب، وهنا انقسمت آراء الإخوة، فيسألنا الحكم الشرعي في ذلك.
ينبغي لهم أن يأخذوا حقوق الطبع وأن يطلبوا من الإخوان من يعينهم على هذا ويساعدهم حتى لا يحصل مشاكل، يأخذوا الإذن للطباعة ولو بمقابل، ويستعينوا بإخوانهم المتبرعين اللي يتبرعون لهم حتى لا يحصل مشاكل في المستقبل. نعم.
فأنت يقول سائل يسأل يقول هل يجوز أن أخذ كتابا من المسجد، فهذا الكتاب لا يوجد في المكتبات أخذه ثم أرجعه؟
هذا في تفصيل، إن كان موقوف على المسجد فليس لك أن تخرجه، وإن كان لم يوقف وضع في المسجد لمن أراد مثلا أن يأخذه، لأن هناك بعض الكتب توزع في المسجد للتوزيع بعض الرسائل لمن أراد أن يأخذه، هناك بعض الكتب والرسائل الموقوفة على المسجد كثر عليه صاحبها وقف أو أراد وعرف منه أنه أراد أن لا تخرج المسجد فهذه لا تخرج المسجد، تقرأ في المسجد اجلس في المسجد واقرأ فيها ويخرج فتركها يقرأ بها غيرك. نعم.
فرانك سعيد من ليبيا يقول: نحن 4 موظفون في القطاع الحكومي، يبدأ العمل من 8:00 إلى 3:00، ويتأخر المشرف إلى 8:30، ولا يوجد أي شيء نعمله، ويوجد في نفس هذا المكان غيبة وتدخين، فما حكم هذا العمل؟ هل نبقى حتى الدوام؟ وبماذا تنصحون؟
يعني ما في عمل على الوقت؟
نعم فرانك،
ما في عمل لا تجلس معه، كان في غيبة لا تجلس، انتقل إلى مكان آخر وإلا انصرف إذا لم يكن هناك عمل وإلا الغيبة. نعم.
فرانك، هذا الأخ مخلوف يقول من الجزائر، يقول: هل حددت السنة وقتا معينا لتختين الأولاد؟ فإن اطلعت على كتاب لابن القيم بعنوان تحفة المودود يقول فيه بالختان في 7 الأيام الأولى من الولادة.
ما في تحديث، يكون قبل البلوغ، قبل البلوغ يكون الختان، لأنه بعد البلوغ يجب عليه الصلاة، وإذا لم يكن الختان في القلفة جلده يبقى فيه شيء من البول من النجاسة فوجب قبل البلوغ، لكن الأفضل أن يكون في كما قال المقيم في الصغر في 7 الأيام الأولى، لأنه أسرع في البرء ولا يحس به الطفل الصبي، وهذا مجرب، والناس عندنا يعملون هذا يختنون وهو صغير، هذا أولى 7 الأيام الأولى أو بعد ذلك، لكنه هو صغير أولى وأسرع في برءه ولا يحس به، أما إذا كبر يتكلف ويشق عليه وقد لا يقبل فيما بعد. نعم.
فرانك، هذا الأخ نواف من سوريا يقول: إني أعرف صديقا لي يعرف امرأة رجل مسلم متزوجة ويحبها وتحبه هذه الزوجة، تدعي أنها فعلت هذا ردا على أفعال زوجها إذ كان يخونها مع فتيات غيرها، يقول: ولكن صديقي هذا يقول إنه لم يرتكب الزنا معها رغم أنه يزورها في بيت زوجها المسافر دائما، فما حكم الشرع؟
حرام عليه أن يخلو بهذه المرأة الأجنبية، الواجب عليه أن يتقي الله وأن يخاف الله، ليس له أن يخلو بهذه المرأة وزوجها غائب ويتحدث معها، فإن الشيطان فلتهما، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل، قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل من الله إلا كان الشيطان فلتهما. فأنا أحذره وأقول: اتق الله وخاف الله وابتعد عن هذه المرأة ولا تخلو بالأجنبية، وفي الحلال غنت على الحرام، واحذر أن تعاقب وأن تصاب في محارمك كما تسببت أو في فساد في السادي فراشي هذا الرجل الغائب. نعم.
أفلانك، هذا السائل من بلجيكا يقول: أخت تسأل تقول أنها تزوجت وطلبت من زوجها سوارا من ذهب صداقا، لكن في وقت العقد ما كان له أموال يشتري بها هذا السوار، فتأخر في شرائه حتى حصل مالا، تقول أفلانك: هل يجوز لها أن ترجع في طلبها هذا وأن تختار شيئا آخر صداقا؟
هذا الصداق يعني ما دام انه طلب الصداق سوار ويبقى سوار، اذا تنازلت عن شيء منه او طلبت ما هو اقل فلا باس، لكن تطلب شيء اكثر لا. نعم.
عفوا، هذه اخت سبق ان سالتكم ان اباها لا يريد ان يزوجها وامرتموها بالرجوع الى المركز الاسلامي، تقول: هناك امران لابد ان اذكرهما. اولا، مركزنا لا يزوج المسلمين الزواج الشرعي إلا بعد عقد النكاح القانوني، ثم إن رئيس مركزنا صوفي، وفي هذا المركز يحضر بعض العلمانيون محاضرات، وهم ممن إلى آخر كلامه.
يعني تنظل على لا تتصل بالمملكة العربية السعودية، تراسلهم لعله يرسلهم مندوب لها أو يكون عن طريق المملكة العربية السعودية يتولى الحاكم الشرعي أو ولي الأمر أو من يريد عنه أو في مجلس القضاء، على كل حال تتراسل هنا في المملكة ولعل الله يسر أمرها.
عفوا، السؤال الأخير، عفوا، لبس المرأة البنطال للزوج فقط بدون نية التشبه بالكفار هل يجوز؟
إذا كان ما في تشبه بالرجال، الأصل أن البنطلون من خصائص الرجال، لكن إذا كان ما في تشبه على وجه خاص الزوج وليس عندها أحد فأرجو أن لا يكون حرج. لكن بكل حال ما دام من خصائص الرجال فينبغي المرأة أن تلبس ما هو من خصائص الرجال، لكن لو لبست شيئا من خصائص النساء فلا بأس. وفق الله جميعا. صلى الله عليه وسلم.